الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل أمة الإسلام أمة واحدة وأمرها بالاعتصام بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونهاها عن التفرق، وجمع الله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الناس بعدما كانوا أشتاتا يحارب بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض، فجمعهم الله عز وجل على كلمة التوحيد وعلى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا أمة واحدة قوية، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، موقفان عجيبان للأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنصار كما يقول المؤرخون أصولهم يمنية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه الأموال التي كانت في خيبر عندما فتح الله عز وجل عليه خيبر، فوزع النبي صلى الله عليه وسلم على المؤلفة قلوبهم، أعطى من دخلوا في الإسلام ابتداء ليقوي عزيمتهم ويغريهم بالثبات حتى يثبتوا في دين الله عز وجل، ولم يعطي الأنصار رضي الله تعالى عنهم شيئا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار رضي الله عنهم يريدون أن يصيبوا مما أصاب الناس، أي يريدون شيئا من المال ما دام قد فتح الله عز وجل على النبي تلك الأموال العظيمة في خيبر، وأعطى هؤلاء ممن ليس لهم سابقة في الإسلام وممن دخلت أقدامهم بداية في الإسلام ولم يكن مال الأنصار من الجهد والعمل والدفاع والذب عن دين الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدرى بما يعمل، أراد أن يتألف هؤلاء وترك هؤلاء إلى قلوبهم وإلى إيمانهم. المهم أنهم سمعوا بهذا فجاءوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أردتم أو تريدون أن تأخذوا كما أخذ الناس أو أن تصيبوا كما أصاب الناس؟ قالوا: أجل يا رسول الله، الإنسان يحتاج إلى المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله عليه؟ فكانوا يجيبون: الله ورسوله أمن، أي المنة لله ورسوله، نقر بهذا لا ننكر. وسكتوا وأقروا بهذا لأنهم يعرفون أن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله يمن عليهم أن هداهم للإيمان. فسكتوا وقالوا: المنة لله ورسوله، أو الله ورسوله أمن، أي فضل الله ثم فضل النبي علينا كبير لا نستطيع أن ننكر. قال: تستطيعون أن تقولوا كذا وكذا؟ في بعض الروايات أنك جئت وحيدا فواتيناك وجئت كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون، انظروا أيها الإخوة، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والإبل وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ انظر كيف يستثير فيهم الإيمان ويستثير فيهم عظمة قلوبهم وتضحياتهم، وأن الإيمان عندهم أغلى من كل فلس أو دينار. قال الناس هترجع هنعطيها الشاة والإبل وترجع به إلى رحلها، لكن أنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ترجعون بمحبته بموالاته بأخوته بنصرته وغير ذلك من المعاني التي آمنوا من أجلها. فالنبي يبين لهم قيمة ما عندهم من الإيمان ويستثير عزمهم ويستثير إيمانهم حتى تنطفئ تلك الشهوة إلى المال ويبرز الإيمان الذي أعطاهم الله عز وجل. قال الناس سنعطي هذا شاه هذا إبل هذا غنم يرجعون بها إلى رحالهم، لكن أنتم ترجعون ألا ترضون أن الناس نوزع عليهم الشاة والإبل والبعير وأكون أنا معكم ترجعون بي إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو ما يلامس الجسد كالفانيلا وغيرها، أي أن الأنصار ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والدثار بعدها عندما تلبس الفانيلا وبعدها الزنة أو القميص، فإن الأنصار هم الداخل الملامسون القريبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصار شعار والناس دثار، أي بعدهم هم، أنتم قريبون. لو سلك الناس واديا لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. إنكم ستلقون بعدي أثرة، أثرة أي أن الناس سيؤثرون أنفسهم عليكم ويظنون عليكم بالأموال، فاصبروا حتى تلقوني بالحوض. وفي قصة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو عبيدة بأموال من البحرين، جاءت أموال فسمع الأنصار أيضا وكانوا فقراء رضي الله تعالى عنهم، فجاءوا في صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى وأراد أن ينصرف تعرضوا له، يعني وقفوا أمامه هكذا كأنهم يذكرون بأنفسهم رضي الله تعالى عنهم استحياء من أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يعرضون بأن يعطيهم مما أعطاه الله عز وجل. فقال لعلكم سمعتم بأن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين. قالوا أجل. قال فأملوا أبشروا وأملوا بما يسركم، هذه بشرة، فأبشروا وأملوا بما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعامل هؤلاء أصحاب الإيمان، كلما أرادوا أن تمتد أيديهم كلما أغناهم بما في قلوبهم وذكرهم بما عندهم من الإيمان وبين لهم أن القيمة الحقيقية ليست للدرهم والدينار وأن هذا يذهب ويجيء ولكن يبقى الإيمان الذي في القلوب. فقال فوالله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا أنها تتوسع فتنفتح ويدخل عليهم الأموال فتنافسوها كما فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكت. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا أيها الإخوة، إن حب الدنيا هو الذي يضعف الأمم والشعوب. هؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم كانوا جند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا باية في الإيمان، ولكن الإنسان مهما كان ربما سيقع له ميل لأنه الإنسان جبل على حب المال وحب هذه الشهوات والحاجة إليها، وبخاصة أن غالبهم كانوا فقراء. فلما يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم القيمة الحقيقية للإيمان، وأيضا فيها بين ما أعطاهم الله من الوحدة والاتفاق على يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ألم نجدكم ضلالا فهداكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله علي أو به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا في الأمم وفي الأمة اليمنية وما كانت عليه من القوة وما كانت عليه من المدد الذي فتحت به الأمم والبلدان حتى وصل وزاتهم إلى الأندلس التي هي إسبانيا الآن، وكانوا جندا في فتوحات متعددة في المشرق وفي المغرب، ولذلك تجد الأسماء والألقاب موجودة على مع هذه المسافات البعيدة، فلان كذا وفلان كذا بالألقاب المعروفة تجدها في تاريخ الأندلس، تلك الأمة التي عمرت 800 قرون 800 سنة، ولكن ما مزقها إلا التفرق، ما مزقها إلا الضعف، ما مزقها إلا حب الدنيا. ولذلك أيها الإخوة، إن حقيقة القوة هي قوة الإيمان مع الوحدة على هذا الإيمان، مع الاتفاق، مع استماع الكلمة. عندما تتفرق الأمة وعندما يقع فيها الفساد فإنه يدب فيها الانحلال، وتصبح ضعيفة ولا تغني عن نفسها فضلا عن غيرها شيئا. في يوم من الأيام الله عز وجل مدح بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اعلموا أيها الإخوة أن الله عز وجل لا يفضل أمة ولا جماعة من الناس لحسب ولا لنسب ولا مجاملة، وإنما هي بالأعمال، فيعلق المسائل بالأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الأشعريين، لما؟ قال: لأنهم إذا أصابتهم الفاقة أو الفقر أتوا بما عندهم فجمعوا زادهم، أي أنهم كانوا متعاضدين وكانت الأخوة حية بينهم، فكان الواحد منهم يهتم بالآخر، فإذا كان فيهم من لا يجد زادا وفيهم من عنده اجتمعوا وجمعوا أزوادهم وأكلوا سويا ولم يفرقوا بين من كان معه ومن لم يكن معه. فيقول النبي: هم مني وأنا منهم. أي انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يواليهم ويحبهم لما عندهم من الصفات. نريد أن نقول أن في وقت من الأوقات كانت بنو إسرائيل فضلت على العالمين، هل كان مجاملة؟ وإنما لأنهم كانوا قائمين بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمة المحمدية كلها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أي أن الله عز وجل عندما يعطي أفضلية ويعطي تقدما فهو مرتبط بالأعمال، مرتبط بالتقدم في الإيمان، ليس لنسب ولا لحسب ولا لموقع جغرافي ولا لغير ذلك مما يعمل عليه البشر، لكن الله عز وجل المعاني الإيمانية والإيمان به وتوحيده وإقامة شرعه وكتابه عليه مدار التقدم. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، أراد هذه المعاني، أراد أن تتمسك الأمة بهذه المعاني، بمعاني الإيمان وبمعاني الحكمة. فعندما تترك الأمة هذا فأين وجه التفضيل وأين القيمة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أيها الإخوة، إذا أرادت الأمة المسلمة وإذا أراد اليمنيون أن ينهضوا من كبوتهم أن يعودوا إلى ما مدحهم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلت الشريعة عندما تمدح تمدح لأسباب وليس مجاملة ولا سرة، وإنما لأعمال، لإيمانيات، لما يتعلق بالدين، لأن الله سبحانه وتعالى يعامل العبيد على أساس الدين. العلاقة بيننا وبين الله عز وجل هي علاقة دين، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، هو ربنا، هو إلهنا، هو مولانا ونحن عبيده. فالعلاقة بيننا وبين الله عز وجل حاشا ليست نسبا وليست شيء لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، العلاقة بيننا وبين الله نحن عبيده، نحن خلقه، نحن مخلوقاته، وهو ربنا وهو معبودنا، فينظم أمورنا ويأمرنا ويقنن لنا ويشرع لنا، فبقدر طاعتنا له سبحانه وتعالى نتقرب إليه وبقدر معصيتنا له نكون بعيدين عليه، فلا يقرب العاصي سبحانه وتعالى أيا كان. أبو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن لكونه عما أنه قرب ولا شيء، وإنما توعد بالنار وغيرهم من هؤلاء. بينما عندما جاء بلال وغيره كان مقربا بسبب الأعمال الإيمانية، فالله عز وجل لا يجامل أحدا لا لنسب ولا لغيره، وإنما يعطي أعمالا ويعلق المدح بتلك الأعمال، فمن أتى بها فسيكون قريبا من الله عز وجل. فعندما يقول النبي الإيمان يمان والحكمة يمانية، ما معنى ذلك؟ لو جاء إنسان يمني ولا يؤمن بالله أو شيوعي أو ملحد، هل هذا ينطبق عليه أن يقال فيه الإيمان يمان والحكمة يمانية؟ إنما ينطبق على من تمسك بالإيمان والحكمة، من تمسك بما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن أفضلية هذه الأمة كلها الأمة المسلمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذه الأمة ما دامت تقوم بهذه الواجبات فهي خير أمة. أما إن تخلت فهي كالمريض. أرأيت لو أن إنسانا حصل على الدكتوراه والماجستير وغيرها وأصبح مديرا يدير شركة ضخمة ثم مرض يجلس في بيته، الآن هو مريض لا ينتفع بتلك الشهادات ولا ينتفع، نعم هو أهل لأن يكون، لكن عندما يقوم من كبوته عندما ينهض من مرضه فهو في البيت وضعنا غيره يقود، نعم هو معه شهادة كذا وشهادة كذا وشهادة كذا لكنه مريض. فهذا وضعنا أيها الإخوة، وضع الأمة المسلمة على وجه العموم ووضع اليمن أيضا. الأمة المسلمة على وجه العموم هي متأهلة أن تكون خير أمة، إذا فعلت ماذا؟ إذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآن هي نائمة على جنب، هي مريضة، نعم عندها استعداد، ولذلك نريد أن ننهضها ونجعلها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر متمسكة بالإيمان. كذلك الأمة اليمنية هي مريضة لأنها لم تتمسك بالإيمان بقوته على صورته، ولذلك رأينا ما رأينا في اليمن، ورأينا التفرق، ورأينا الاختلاف، ورأينا الاقتتال، ورأينا أشياء كثيرة بلا شك أنها لا تسر المسلم ولا تسر اليمني نفسه. ولذلك أيها الإخوة، إذا أردنا أن نرهب من تلك الكبوة ينبغي أن نعود إلى ما علق به الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما مدح اليمنيين مدحهم لصفات أشار إليها أو صرح بها كما قلنا. فالأشعريون مدحهم لأنهم متوادون متحابون، قلوبهم طيبة يتعاطفون، إذا كان فيهم فقير لا يشعر، فإن تركوا تلك الصفة فتركوا ما مدحوا به، لأن النبي مدحهم وبين سبب المدح، لم يقل لكونهم من قبيلة كذا أو لكونهم أشعريين، ولكن وصف عملهم وفعلهم بأنهم لا يظهر فيهم الفقير من الغني، وأنهم يوالي بعضهم بعضا، وأنهم حريصون على بعض، وأنهم متآلفون حتى أن الغني لا يفرق من الفقير. وكذلك عندما مدح اليمنيين مدحهم بالإيمان والحكمة، ومعنى ذلك أن يتمسكوا بالإيمان وبمقتضيات الإيمان وبشرع الله عز وجل وبكل جزئيات الإيمان. ولذلك ينبغي أن نراجع أنفسنا أيها الإخوة حتى نستعيد قوتنا وأمتنا وما كان معها من جهاد ومن كفاح ومن نفع للمسلمين. في وقت من الأوقات كانت الأمة اليمنية تكون مددا نافعا لغيرها، الآن لا تستطيع الأمة أن تنفع نفسها، فكانت من قوتها ومن إيمانها ومن حكمتها أنها كانت تخرج لتوصل الإيمان إلى الناس وتوصل الحكمة إلى الناس. فلما فقدت هذه المعاني، لا شك أن الأمة لا تخلو من الخير، لكن نحن نتكلم على عموم الأمة اليمنية وعموم الأمة الإسلامية، وإلا لا تخلو الأمة من خير. لكن لو جئنا أيها الإخوة وسألنا أنفسنا أي مسلم أو سألنا أي يمني، ما هدفك؟ ما الذي تريد؟ إن كان هدفه الآخرة، وإن كان هدفه الدين، وإن كان هدفه إقامة الإيمان والحكمة، نادر من تجده هدفه هذا، لكن ستجد هذا هدفه المال، وهذا هدفه كذا، وهذا هدفه كذا. بعدنا إن كان الناس رجعوا إلى هذا أيها الإخوة، إن رجعنا إلى إيماننا وإلى ما قال النبي، انظر إلى الأنصار كيف تتنازعهم تلك الميول، لكن النبي يردهم إلى الإيمان عندما يميلون إلى المال. والمال فتنة كبيرة، عندما سيطرت على الناس جعلت من يقتل يقتل، ومن يسفك الدماء يسفك، ومن يسرق يسرق، ومن ينهب ينهب، ومن يفعل يفعل. هذا لا يجوز يا إخواني. وإنما عندما يسيطر حب الآخرة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يسيطر الإيمان، وعندما تسيطر الحكمة، فإن الأمة ستكون منصورة وستعود. ونحن موقنون إن شاء الله تعالى أن اليمن ستعود إلى ما كانت عليه، وأن الأمة المسلمة كلها ستعود إلى ما كانت عليه، لكن بودنا أن نعجل بالعودة، لأن هذا واجب أن نعود بسرعة، لأن المؤمن إذا زل هو من إذا زل عاد بسرعة، لا يستمر الزلل، ولا يستمر الخطأ، ولا يستمر الخطيئة، وإنما يعود مباشرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، نقول هذا لهؤلاء المتحاورين أنه ينبغي أن توضع أمور نصب الأعين، أن هذه الأمة المسلمة كان لها دور كبير، وكانت قوة دافعة للإيمان والإسلام والإحسان والحكمة، وكانت تنشر الإيمان حتى وصلت إلى الأندلس وإلى الصين وإلى الهند، أوصل التجار من حضرموت ومن غيرهم والمسافرون والمهاجرون، أوصلوا الإسلام إلى جنوب شرق آسيا بمجرد التجارة، لأمانتهم ولتقواهم. كان يرى الناس منهم التقى ويرى منهم الديانة، فكانوا يسألونهم عن دينهم فيدخلون في دين الله عز وجل أفواجا. هذه المناطق لم يصل إليها جيش من جيوش المسلمين، إنها كانت بعيدة، وصلت غالب جيوش المسلمين إلى القارة الهندية وإلى قريب من الصين، لكنها لم تصل إلى تلك الأماكن البعيدة التي على السواحل في جنوب شرق آسيا. لكن التجار من حضرموت ومن غيرهم من المسلمين سافروا للتجارة وغيرها، وكانوا في قلوبهم مؤمنين، عندما يتاجرون كان الإيمان حاضرا، لأنه قد أصبحت التجارة الآن عكس الإيمان، كأنه من مشخصات التاجر أو سمات التاجر أن يخلع الدين وأن يخلع عباءة الدين، وأن يغش الناس، وأن يسرق الناس، وأن ينهب الناس، وأن يفعل ويفعل ويفعل، حتى أصبحت كلمة تاجر كأنها كلمة ذم، إلا من رحم الله، ولا تعميم أبدا في الكلام، وإنما لا شك أن هناك تجار أمناء، لكن نحن نتكلم على الصورة الغالبة التي يتحدث عنها الناس، ولا نستطيع أن نظلم الناس جميعا، وإلا ففي كل مجموعة وكل طائفة هناك أتقياء وأصحاب دين يحاسبون أنفسهم، وربما كانوا جهادا، لكن نحن نتكلم على الصورة الغالبة التي يراها الناس في شوارعهم وفي أماكنهم وغيرها مما أصبح سمة عامة. لما كان هؤلاء التجار لم يتنافى مع الإيمان تجارتهم، لأنهم يعلمون أن الرزق بيد الله عز وجل، فكان ربما ترك الكافر معه شيئا أو نسي مالا فيرده إليه، ربما أخطأ الكافر في الحساب ترك 1000 أو 2000 أو 10، فيأتي له التاجر المسلم في اليوم الثاني يقول: يا أيها الرجل، أنت أخطأت في 10000، خذ مالك. فيتعجب التاجر الآخر، التاجر الكافر: ما الذي يدعوك إلى هذا؟ أنا وقد أخطأت، وليس هناك ورقة تثبت عليك ذلك، لما لم تأخذ المال؟ لأن أي كافر سيفكر هذا التفكير، وقع في يدك 1,000,000 ريال، فلما لا تأخذه وأنت ستسافر إلى بلادك ولا أرى وجهك؟ قال: لا، عندي إله، عندي رب، ما فيش آخرة، ما في حساب. فيتعجب الرجل ويقول: أي آخرة؟ أي حساب؟ أي دين؟ أي كذا؟ فيقول: نعم، نحن مسلمون، الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا أرسل إلينا نبينا الكريم وأمرنا بالإحسان والأمانة والصدق، فأنا إن أخذت هذا المال اليوم سأحاسب عليه غدا، ولن يبارك الله عز وجل لي ولو كنت كافرا. يتعجب، يقول: هذا دين عجيب، علمني هذا الدين، بين لي. فيبين له، لأنه أيضا عنده علم، تاجر ولديه معرفة. أما بعضهم كما ينكت على بعضهم أنه كلم رجل قال نصراني أو شيء، قال: ملك ما تسلم؟ قال: والله لي رغبة في الإسلام، فكيف أسلم؟ قال: والله من عارف. فأصبح التاجر الآن يجهل والناس تجهل، لكن هذا تاجر عنده إيمان وعنده دين. فيقول له: كيف أسلم؟ كيف أدخل هذا الدين؟ دخوله سهل يسير، أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأعلمك الصلاة، وعندما يأتي رمضان تصوم، ويعلمه الدين، ويبدأ هذا يعلم غيره، والتاجر الآخر يتعامل مع غيره، والأمانة والصدق وغيرها أصبحت سمات. ولذلك إذا استعدنا هذا أيها الإخوة سنستعيد دورنا. ولذلك ينبغي أن تكون مكونات الأمة وركائز الأمة من الدين والإيمان هي الأساس الذي يبني عليه المتحاورون، ألا يتجنب ذلك، وإلا كل اتفاق على خلاف كتاب الله وسنة النبي، وعلى خلاف أسس الأمة المتينة من الإيمان والحكمة الذي عاشت عليه اليمن 1400 سنة، كل ذلك لن ينجح إلا أن يقوم على تلك الأسس المتينة. لأنك يشبه أن تأتي لجهاز أو شيء بما لا يناسبه، تأتي للثلاجة بشيء من غسالة. هذه الأمة ركبت على الإيمان والحكمة، فينبغي أن تبنى الأسس على الإيمان والحكمة وعلى الدور الذي يطلب من اليمني أن تعود إليه، الدور الإيماني والدور الدعوي ونشر الإسلام وغير ذلك من المعاني التي كانت فخرا طوال الزمن، حتى لا نبقى نفتخر بتراث قديم ونصل الماضي بالحاضر ونصبح خير خلف لخير سلف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح أباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا وألف بين قلوبنا. اللهم وفق المتحاورين يا رب العالمين، وسددهم على أساس من كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا جميعا، وألق الرحمة بيننا والأخوة بيننا، وانزع من بيننا البغضاء والشحناء والعداوة بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا، اللهم اسقنا الغيث يا أرحم الراحمين، اللهم اسقنا الغيث يا أرحم الراحمين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ إليك من كل معصية وكفر، ويتوب إليك يا ربنا، فارحمنا يا ربنا، ارحم الصغار والكبار والبهائم، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مدير المستديرين أجرنا، اللهم ارحمنا ولا تحرمنا، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين، اللهم أخلص نياتنا لوجهك يا رب العالمين، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم جئنا الى بيت من بيوتك نقصد وجهك، فاللهم ارحمنا ولا تردنا خائبين، انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا ومشايخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.